السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مشاهدي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استرحم به رحم، وإذا استفرج به فرج، أن يتقبل منا صيامنا وأن يعيننا على صيام رمضان، وأن يكتبنا في من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يكتبنا في من قام رمضان إيمانا واحتسابا. أنا بتواصل معاكم في حلقة النهاردة، وإن شاء الله إحنا في انتظار استفساراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني في الإجابة على هذه الأسئلة بما يبيض وجوهنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. والنهاردة أنا عايز أبدأ معاكم في سلسلة دروس مهمة جدا هنتعلمها. مش عايز أحكي الحدث أو القصة نفسها بقدر ما أنا عايز أركز على الدروس المستفادة في القصة دي. طبعا في من أشهر الأحداث العظيمة جدا اللي حصلت قصة أصحاب الغار. القصة دي أصحاب الغار كانوا ثلاثة مع بعض، وكانوا في الأمم السابقة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة هؤلاء الثلاثة لما خرجوا وآواهم المبيت في الغار. فكان فيهم واحد بيعامل أبوه وأمه كويس جدا، وبيحترم أبوه وأمه، وما يقدمش في الأكل والشرب على أبوه وأمه حد. وكان فيهم واحد كان بيحب واحدة قريبته، وكان يعني ايه كان بيمني نفسه ان هو يعيش معاها في الحرام، وهي كانت ست مهذبة جدا ومحترمة جدا، وكانت ست منضبطة وما كانش لها علاقة بأي حاجة حرام، لحد ما جت في لحظة من اللحظات وقعت في فقر شديد جدا، فلجأت له انه انا محتاجة منك المساعدة المادية فتقف تساعدني. فهو قال لها المساعدة مقابل ان انا يعني استمتع بيكي في الحرام. فهي تحت الضغط سلمت نفسها له، ولما جه يقرب منه فهي فكرته بالله سبحانه وتعالى، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق، يعني الا بزواج، ما تعملش ده في زنا، ده حرام. فخاف من ربنا، وكانت الكلمة اللي هي قالتها له كانت سبب ان هو ساب الذهب اللي هو ادهولها، وبعدين استيقظ ضميره. الثالث كان عنده اجير كان بيشتغل عنده، والراجل ده لما خلص شغله مشي من غير ما ياخد الاجرة بتاعته. فالراجل صاحب العمل خد الأجرة دي وبدأ ينميها ويكبرها لحد ما عمل منها فلوس كثيرة جدا. هذه الأموال الكثيرة جدا لما صاحب الأجير الأول لما جه يطلب فلوسه بعد سنوات قال له كل الأموال دي بتاعتك خدها. ده مجمل ومضمون القصة اللي حدثت للثلاثة دول. الثلاثة دول كانوا ماشيين في وقت في مطر أو في ليل، ف لم يجدوا إلا أن يدخلوا حفرة كده صغيرة في بطن جبل يستريحوا فيها من المطر أو من الظلام. فلما دخلوا في الغار اللي هي الحفرة اللي في بطن الجبل دي، وقعت عليهم صخرة فسدت عليهم فتحة الايه الغار ده. فبدأوا يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، خلاص لا هلك، ده قبر واحنا اتقفل علينا وانتهت، مش لن نستطيع ابدا ولن نتمكن ابدا ان احنا نطلع او نزق الصخرة العظيمة دي. بس شوفوا اللي حصل ايه، بدأوا يقعدوا مع بعض فقالوا ايه الشاهد بتاعنا بقى عشان نبدأ في الدروس المستفادة، لانه الدروس المستفادة من القصة دي دروس كتيرة جدا جدا ومهمة جدا جدا جدا. اول درس هم قالوا انه لا ينجينا مما نحن فيه إلا إذا تذكرنا أعمالا صالحة تقربنا بها إلى الله. يبقى أول درس أنا بستفيده من الموضوع اللي أنا بتكلم فيه، العمل الصالح. والحكمة بتقول أو الحديث أو الأثر بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله يعني أثر في منتهى الجمال. الأثر ده بيعلمك وبيعلمني وبيعلمنا كلنا إن أنا ما أعديش فرصة إلا وأعمل فيها عمل صالح، وأبتعد تماما عن العمل السيء. إنه لا ينجينا من هذا المأزق أو من هذه المشكلة أو من هذا الخطر إلا إذا تذكرنا أعمالا صالحة تقربنا بها إلى الله. فكل واحد بدأ يقول عمل صالح تقرب به إلى الله. إيه هي الأعمال الصالحة؟ كل واحد قال الثلاث حاجات اللي أنا قلتهم. يا رب أنا كنت بحترم أبويا وأمي وما أكلش مراتي وأولادي إلا لما أكل أبويا وأمي، وفي يوم اتأخرت ومنعت أولادي من الأكل وما رضيتش أكلهم إلا لما أكل أبويا وأمي، وده كان تاني يوم الصبح. والتاني قال يا رب أنا كان ليا قريبة وأنا كنت هزني بيها وامتنعت عشان أخاف منك لأنها فكرتني بيك. والتالت قال يا رب أنا اديت للراجل فلوسه وما كلتهاش عليه واديت له حقه بالظبط وزيادة. كل الأعمال دي كانت أعمال صالحة. كل ما واحد فيهم يقول عمل صالح الصخرة تتفتح شوية تتفتح شوية لحد ما خرجوا. أنا عايز أسأل سؤال واحد وهاخد الاتصال اللي معايا. السؤال اللي أنا هسأله كل واحد فينا يسأل نفسه دلوقتي. إحنا دلوقتي هنفترض نفسنا مع رقم 4، يعني إيه؟ هنفترض نفسنا في مأزق، كل واحد في مصيبة، يفترض نفسه رقم 4 مع التلاتة دولم. التلاتة دولم قالوا التلات أعمال دولم، إحنا هنقول إيه؟ فكروا وهرجع لكم تاني بعد ما أخد الاتصال ده. معانا مين؟ سلام عليكم. مروة، السلام عليكم يا مروة. ألو، لسه معايا يا مروة؟ أنا آسف أنا طولت عليك يا مروة، يعني كان لازم بس أكمل المعلومة. ارجعي تاني معانا يا مروة. بقول إن كل واحد فينا يسأل نفسه دلوقتي إيه العمل اللي أنا هقوله يا ربي أنا عملت العمل ده علشانه. أول درس بستفيده من القصة إنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، ملناش مخرج إلا الله، ملناش ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، ماليش حد إلا ربنا. زي ما بتمسك تليفونك وتتصل على سين ولا صاد من الناس علشان يخلص لك المصلحة بتاعتك، جرب إنك تتصل على ربنا. اتصالك على الناس بيكلفك فلوس، اتصالك على ربنا ما بيكلفكش حاجة. تتوضى وتلجأ إليه سبحانه وتعالى. أحمد، سلام عليكم يا أحمد.
عليكم السلام.
تفضل يا أحمد.
حضرتك، هو أنا عندي أنا ألو،
أنا بسمعك يا أحمد، اتفضل.
حضرتك أنا عندي يعني سكري.
عفوا يا أحمد، علي صوتك شوية يا أحمد.
بقول لحضرتك انا عندي وسواس قهري.
وسواس قهري؟
والوسواس القهري ده جاي لي يعني جاي لي في الدين.
في الدين؟
يعني
في العقيده يعني.
بحاول ابعد عن ربنا شويه يعني. يعني حضرتك يعني انا متقارن من ربنا وعلى طول يعني بقول اذكار وكده، ويعني بقدر الامكان الحمد لله ملتزم يعني.
نعم.
بس حضرتك الفكره كلها ان ساعات بيسيطر عليا يعني افكار، انا طبعا في حاله مقاومه.
طيب حضرتك انا فهمت يعني المشكله يا احمد.
نعم.
انا كده فهمت المشكله، ان صوتك شويه فيه شويه يعني تقطيع. انا فهمت مشكلتك، انا هجاوب عليك باجابه بسيطه جدا يا احمد. الوسواس القهري يا احمد لو زاد عن حده لازم تلجا لطبيب، وما تحرجش انك تروح لطبيب، لازم تروح لطبيب علشان الوسواس القهري ده مرض زي اي مرض، له وصفه، له علاج بيؤخذ. وانا اعرف ناس كتير جدا كان عندهم وسواس قهري، ولما تابعوا مع الاطباء ما تابعوا معاهم اخذوا العلاج وبقوا دلوقتي 100% زي الناس العاديين تماما، مع انهم عاشوا فتره من الوسواس القهري. وأنا أذكر أنه فيه شخص أنا كنت أعرفه معرفة شخصية كان عنده وسواس قهري لدرجة أن الدكتور كان كتب له على شهادة بأنه طلاقه لا يقع، وده على مسؤولية الطبيب لأنه عنده وسواس كل شوية يروح يقول لمراته هو أنا طلقتك، فالشيطان يجي يقول له لا أنت طلقت مراتك. فلحد ما الطبيب كتب شهادة له أن طلاق هذا الرجل لا يقع لأنه مريض. ففي الحالة دي بناخد برأي الطبيب اللي بيقوله. الأصل من كلامي إيه؟ انه انت لو في وسواس قهري روح لطبيب، وما تتخلفش ابدا عن انك تعرض نفسك على المختصين عشان يساعدوك على التغلب على هذه المشكلة. الحاجة الثانية في موضوعك يا احمد انه قد يكون وسواس قهري تلبيس من الشيطان عليك. لما جه واحد من الصحابة بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا دلوقتي يعني بيجيني حاجات كده وساوس، يعني ما لو تكلمت به لكفرت. فسيدنا النبي رد عليه قال له أو قد وجدتموه، أنتوا بتلاقوا الحاجات دي فعلا بيجي لكم الحاجات دي؟ قالوا أيوة أيوة بيجينا الحاجات دي. فسيدنا النبي ابتسم وقال لهم ذاك صريح الإيمان، دي أعلى درجة من درجات الإيمان، إن الشيطان مش عارف يضربك في أي حتة فبيضربك في الباب ده وبيغلبك في الباب ده، أنت أقوى منه، غلبه واستعن بالله سبحانه وتعالى وربنا يعينك ويقويك. ويحمد إلجأ للأطباء المتخصصين، اعرض نفسك عليهم، ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم سبب في أن أنت تتغلب على هذا الأمر. شيماء، السلام عليكم يا شيماء.
فضل يا أخي. فضلت الشيخ، عندي سؤال.
نعم.
أنا كنت نظرت ندري قبل كده. نعم. لو ربنا كرمني وجوزت فلان فلاني هحفظ القرآن، والحمد لله أنا خلصت الفلان فلاني ده، بس أنا خايفة بعدين إن أنا ما أقدرش أوفي النذر، يعني أنا هبدأ حفظ القرآن بس خايفة بعدين ما أقدرش أوفي النذر، فمش عارفة أعمل إيه بعدين.
أولا أنت في سؤال تاني يا شيماء؟ ما عندكيش سؤال تاني؟ طيب، أولا مسألة النذر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول من نذر ان يطيع الله فليطعه. اللي نذر ان هو يطيع ربنا يطيعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد نذر ان هو يعمل حاجه حرام، يعمل النذر ولا ما يعملوش؟ لا ما يعملوش. طب يعمل ايه؟ في مشكلتك يا شيماء هجاوبك بعد ما اسمع ام احمد. السلام عليكم يا ام احمد. ام احمد انت معانا يا ام احمد؟ احنا اسفين الاتصال انقطع. من نذر ان يطيع الله فليطعه، اللي يعمل نذر ان هو يطيع ربنا يكمل النذر يعمله، واللي نذر ان هو يعصي ربنا ما بيعملش النذر بتاعه. النذر بتاعك في طاعة، انت نذرتي لو اتجوزتي هتحفظي قرآن، يجب عليك الوفاء بالنذر. ابدأي من الان، بل من امبارح، بل من يوم جوازك كان يجب عليك، لأنه واجب عليك الوفاء. طب أنا خايفة ما أعرفش أحفظ، والله يجب عليك الوفاء بالنذر، لأنك اللي عملت كده في نفسك، وانت اللي زنقت نفسك وقلت يا رب لو جوزتني وبعت لي زوج هحفظ قرآن، ربنا بعت لك الزوج، نفذي بقى اللي انت قلت عليه. طب أنا خايفة ما... يا ست ابدأي وما تخافيش، بلاش بقى كلام بقى وبلاش دلع، واللي انت بتعمليه ده دلع يا شيماء. يا ابدأي حفظ من النهاردة، خلاص نفذي، كل يوم تحفظي لك 3 4 ايات، كل يوم احفظي لك 5 ايات، لحد ما تيجي تلاقي نفسك بتحفظي لك كل يوم صفحه، هتلاقي نفسك كويس. اصعب شويه يبقى عليك اول شهر، انما بعد كده الشهر الثاني والشهر الثالث والرابع هتبقى المسائل سهله جدا. ولو انت بتحفظي في الاول 5 ايات، بعد شهر هتحفظي 10، لانك هتبداي تشتغلي، الجهاز بتاعك هيشتغل معاك، فما تقلقيش واستعيني بالله سبحانه وتعالى. وبعدين انت رايحه فين؟ ده ربنا بيقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن إيه؟ للذكر، فهل من مد. ربنا بيسر قرآنه وكتابه للي عايز يحفظه، أنت بس يكون عندك النية الصادقة، وربنا سبحانه وتعالى يعينك ويتقبل منا ومنك، ويسكن القرآن في قلوبنا جميعا، وينفعنا ويرفعنا بهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أرجع لموضوع الفوائد المستفادة من قصة أصحاب الغار. احنا قلنا انه الأعمال الصالحة بتنفع عند الدعاء، لما آجي أدعي أذكر عمل صالح، ودي من الآداب والضوابط المهمة جدا اللي احنا لازم نتعلمها. لما آجي أدعي ربنا وأقول يا رب وبتاع وأشرح، هشرح أنا بقى الكلام ده بالتفصيل دلوقتي بهدوء، لابد أن نقدم عملا صالحا بين يدي دعائنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التلاتة دول عملوا إيه؟ بدأوا في ذكر أعمال صالحة تقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. اللي كان بار بأبويه، اللي امتنع عن الزنا، اللي كان بيخاف ربنا في فلوس الأجير اللي بيشتغل عنده ويديها له وما يظلمهوش، أدي ثلاث أعمال صالحة. فأنت لما تيجي تدعي ربنا قول كده يا رب أنا تقربت إليك بإن أنا وقفت جنب فلان، أو سهلت مشكلة فلانة، أو عملت كذا، أو امتنعت عن كذا عشان وجهك أنت يا رب، عشانك أنت يا رب. وبعد ذكر الدعاء ده وبعد ذكر العمل الصالح ده أشرع في الدعاء لله سبحانه وتعالى. يعني ايه ابدا في الدعاء على طول كده مباشره؟ ابدا في الدعاء. الدعاء ده من اقوى اسباب دفع المكروه. اي مكروه بيقع على الانسان، اي مكروه يقع على الانسان، الدعاء من اقوى الاسباب التي تساعد على دفع هذا المكروه، اقوى الاسباب على الاطلاق. بس الدعاء ده بالطريقه اللي انا بقولها بقى، ان انت تبدأ في الاول انك تقول اعمال صالحة تقربت بها الى الله، وبعدين تبدأ في الحمد والثناء. الحمد والثناء لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني نبدأ نقول اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة المال، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة الصحة، وعلى نعمة الولد. اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض. هو ده الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. بعد ما أقول الحمد والثناء بصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنا عايز أتعلم حاجة ونتعلمها كلنا. الصلاة على سيدنا النبي ربنا ما بيردهاش أبدا، بيقبلها. فإذا كان ربنا يقبل صلاتنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أنه يقبل دعائي وأنا ذليل ومنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما أجي أدعي ربنا أفتح يدي. يعني أفتح يدي، بص شوفوا يدي مفتوحة إزاي كده. لما واحد بيسأل الناس متسول شحات، يعني بيجي بيقوم فاتح ايده كده، يقول لك اديني كده، يفتح ايده عشان تديله حاجه. طب احنا كلنا بنفتح لله كده، اللي عنده كل حاجه، وان من شيء الا عندنا خزائنه، كل حاجه عنده سبحانه وتعالى. فبفتح ايديا كده، وبعدين اشرع في ذكر الدعاء بتاعي. اسمع ام محمد. سلام عليكم يا ام محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك ممكن بس عايزة فتوى من حضرتك. أنا يعني كنت عملت إجهاض غصب عني، يعني في ظروف معينة ما كنتش ممكن أستحمل إني أجيب طفل يعني. فهل أنا علي كفارة؟
الإجهاض ده كان بسبب مرض؟
بسبب عدم قدرة على، بس كان من مني أنا بدون ما رحت لأي استشارة.
ده كان برأي منك أنت ولا برأي من الطبيب؟
لا، برأي مني ومن زوجي يعني.
برأي منك ومن زوجك. ومن الذي يستطيع أن يحدد يا أم محمد أن أنا أستطيع ولا لا؟
كان في أول أسبوع يعني.
نعم؟
كان في أول أسبوع يعني، ما كانش لسه اكتمل خالص.
حاضر أجاوبك. في سؤال تاني يا أم محمد؟ يا أم خالد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك بكامل الصحة يا أم خالد.
لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال.
نعم.
إحنا يعني إحنا أنا بنتي شغالة عند شركة، يعني شركة كويسة. بس صاحب الشغل دوت مسيحي، فبيبعت لنا اكل في رمضان، هل ده حرام ولا حلال؟
صاحب الشركه يرسل لكم اكل؟ ماشي. السؤال الثاني
انا عندي بنتي بس كبيره شغاله، الاثنين بنتي وابني التانيين قاعدين في البيت، وانا باخد معاش، انا ادفع زكاه قد ايه؟
نعم. السؤال الثالث
انا ابني عنده سكر، ودايما يعني بسحره وبديله علاجه، بس هو بيقول لي انا مش قادر افطر، مش قادر اصوم، فانا يعني ده الحرام ولا حلال؟
عنده كم سنه يا حاجه؟
عنده 26 سنه.
طيب الدكتور قال لك ان هو فعلا ما يقدرش يصوم؟
هو ما بيبص حضرتك، هو علشان ال السجاير ودايما بيشرب
ميه. طيب حاضر، انا اجاوبك يا ام خالد حالا. الاخت الكريمه ام محمد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عن اخطائنا جميعا. الاجهاض من غير راي طبيب حرام. في عندنا اراء بتقول احنا معانا الثلاث شهور الاولانيه يجوز فيها الإجهاض بشرط أن يكون الإجهاض لمصلحة الأم أو لمصلحة الجنين. أما إجهاض من غير سبب، أنا بأفتي رأيي في المسألة يا أم محمد، عشان بس أنت قلت أن الإجهاض ده تم من أسبوع واحد. هذا الإجهاض فتواي أنا في المسألة والله أعلى وأعلم أن هذا حرام، وما يستريح إليه قلبي إنه الإجهاض يكون من يوم واحد. الإجهاض يكون من يوم واحد، سواء اكتمل أو ما اكتملش. لأنه الإجهاض الحيوان المنوي أقوى حيوان منوي في الحيوانات المنوية، هو اللي بيستطيع أنه يروح للبويضة، إنما الحيوان المنوي الضعيف أو المريض أو الهزيل ما بيقدرش يوصل، مع أنه فيه ملايين ملايين من الحيوانات المنوية في المرة الواحدة. أقوى واحد في الملايين دي كلها هو اللي بيروح ينجح وبيروح للبويضة وبيها بتحصل عملية تلقيح. فأنا فتواي في المسألة أن الإجهاض من يوم واحد حرام. طيب الإجهاض من يوم واحد حرام يا شيخ؟ أيوه حرام. طيب التكفير هذا إيه؟ يا أم محمد عليك بالصدقة والصيام وأمرك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الآيتين واحدة بتقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لو أنتم فقراء اوعوا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، اوعوا تقتلوا عيالكم عشان انتوا خايفين من الفقر. أبنا مريضة يا شيخ، ما كنتش تاخد الموضوع ده برأيك، اللي يحكم في الموضوع ده أهل الطب، تروح الدكتور مخلص هو المفتي بتاعك، تروح الطبيبة مخلصة هي اللي تقولك احنا نعمل إجهاض أو لا، صحتك تتحمل أو لا، إنما كده بهوايا أنا كده ما ينفعش. طيب الخطأ اللي أنا عملته ده أكفر عنه؟ كفري عنه، كفري عنه قدر استطاعتك، على قد ما تقدري كفري، صومي تصدقي، وربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنا وعنكم أجمعين. طيب كمل الدية إيه في هذا الموضوع؟ هل في قدر معين تقدر تحيزه لنا؟ والله هي الشريعة الإسلامية حطت قدر معين، ده بالنسبة للكبير، وبالنسبة لهذا أنت تصدقي قدر استطاعتك وربنا يتجاوز عنا وعنك. معانا اتصال من أم مروان.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم مروان. ازي حضرتك؟
أنا كنت عايزة أستفسر من حضرتك على حاجة، يعني تقول لي هي يعني أنا كده متحملة ذنب ولا لا؟
نعم.
أنا عندي غدة درقية ودي عاملة لي مشاكل كتير.
نعم.
وأنا خلفت ولد وبنت، بس في الحالتين كان دايما عندي نزيف.
عندك نزيف؟
آه. فيعني أنا ما فكرت إن أنا ما يعني ما خلفش تاني، على أساس إن الحالتين كانوا متعبين في الحمل بسبب الغدة الدرقية.
آه.
وأنا كنت في الحالة الأولانية كنت مركبة اللولب وبعدين شلت عشان أحمل تاني. بس بعد الحالة الثانية ما رضيتش أحط اللولب تاني لأنه كان بيعمل لي نزيف ومشاكل كتير.
نعم.
فيعني أنا ما رضيتش أحطه تاني، بس دي عاملة مشاكل مع جوزي طبعا، ومش عارفة أخذ وسيلة تانية غير اللولب لأنها برضه هتعمل لي مشاكل كتير، لأن الغدة الدرقية دي مشاكلها كتير. فأنا عايزة أشوف أنا متحملة ذنوب، بس أنا مش قصدي.
بالنسبة لإيه بالضبط؟
إن أنا كده متحملة ذنب جوزي.
في أي مشكلة؟
في إن أنا مش حاطة لولب عشان الوضع الجماعي يبقى صح، مش متعب ليه هو.
طيب أنت حضرتك ما هو أنت الوسيلة بتوضع عشان الإنجاب.
على أساس إن أنا ما خلفش يعني.
أيوة الوسيلة بتتحط في 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 هذا الأمر مش كده؟
ايوه، بس عامله مشاكل، لكن مع ان انا دلوقتي مش حطاه بقالي يجي 8 سنين.
طيب هل في انجاب؟
في ايه؟
بيحصل حمل؟
لا.
طيب
وخصوصا ان انا سن كبير يعني 48 سنه، فانا مش عايزه اخلف ثاني، لان السن ده ما ينفعش برضو الواحد يخلف فيه، وعشان مشاكل الغده. فانا مش عارفه، انا متحمله ذنب جوزي ان هو برضو هو وحيد اهله، وكان نفسه يبقى عنده عيال كتير، بس انا في الحاله دي ما ينفعش ان انا احمل تاني اكتر من مرتين.
الدكتور قال لك ما ينفعش تحملي اكتر من مرتين،
لان عمليات النزيف اللي كانت متكرره عملت لي حساسيه، وقالوا لي لو عايزه تحملي تاني لازم يتعمل عمليه زي عمليه التنظيف عشان يسمح بالحمل.
فهمت سؤالك.
شكرا
شكرا. ماشي يا أم مروان، ربنا يعفو عنا وعنك، وربنا يبارك لك في مروان وفي أخته، ويبارك لنا في أبنائنا جميعا. أنا هجاوب على سؤال أم خالد اللي بتقول إن أنا بنتي شغالة في إحدى الشركات والراجل بيرسل لنا طعام، هل ده حلال ولا حرام؟ لا حلال، مفيش مشكلة إطلاقا. بتقول ان انا عندي 3 اولاد، واحده فيهم شغاله وعندي ولد وبنت مش شغالين، انا كم زكاه الفطر عليا قد ايه؟ بصوا انا عايز اقول لكم على حاجه، زكاه الفطر واجبه على الرجل والمراه، الذكر والانثى، الصغير والكبير، حتى اللي لسه مولود قبل صلاه العيد بدقيقه بنطلع عليه زكاه فطر، الغني والفقير، الحر والعبد. بزكاة الفطر بتختلف، زكاة الفطر بتختلف من شخص للتاني. في شخص بيروح يجيب كيلو تمر ب5 جنيه، وفي شخص تاني بيشتري كيلو التمر ب50 جنيه، يبقى الزكاة بتختلف من ده لده. ده لازم يجيب كيلو ونص على قده ابو 5 جنيه، والتاني يطلع كيلو ونص من ابو 50 جنيه، فبتتحسب بهذه الطريقة وبهذه الصورة. إن شاء الله تقريبا ممكن تبقى 10 جنيه تتحدد، تبقى 15 في هذه الحدود. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. الولد عنده السكر ومش بيقدر يصوم، طيب هو بيقدرش يصوم، ده مريض والمرض ده بيخليه ما يعرفش يصوم، طب يعمل إيه؟ لابد أن إحنا نطعم عنه عن كل يوم مسكين، طالما أنه هو معاه مرض مزمن مستمر معي وما فيش مشكلة إطلاقا، نطعم عن كل يوم مسكين. المسكين ده بنطعمه وجبة واحدة، وجبة وسط زي أنا ما قلت لك كده، وجبة وسط، يعني ممكن يبقى اليوم ب10 جنيه، اليوم ب15 جنيه. أوديهم فين الأيام دي؟ ممكن يروحوا مائدة إفطار، أجيب للناس أكل وحطه في المائدة والمائدة تعمله وتقدمه للصائمين، أو ممكن يكون في أسر هي اللي أنا هديها المبلغ وأوزع عليها المبلغ ده، ينفع إن أنا أطلع ده وينفع إن أنا أعمل. السؤال بتاع الأخت الكريمة أم مروان، ربنا يبارك لك في أولادك، ما فيش مشكلة إطلاقا، بس أنا شايف أن الموضوع ده يتم بالتراضي بينك وبين زوجك. وإن كنت أنا أميل أنه لو هو فعلا في إصرار أن يكون فيه إنجاب، روح الطبيبة واعمل عملية تنظيف واستقبله مولود ثالث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أبنائكم. ده بشرط أن صحتك تكون متحملة، يعني واللي هيقول لك الكلام ده الدكتورة مش احنا، وده بيتم بالتراضي بينك وبين زوجك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا. إن شاء الله هناخد فاصل تستريحوا فيه شوية، أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أنه مسألة الدعاء في الأيام الطيبة دي وفي أيام النفحات، وللصائم دعوة لا ترد، ما تنشغلوش بالأكل في المغرب، صدقوني الأكل مش هيجري مننا، بس الوقت هيجري مننا، يعني ما نجيش ننشغل كده والأكل وهنفطر إيه وهنعمل إيه والخشاف والبلح والبتاع وممكن الناس الشيفات يزعلوا دلوقتي وأنا بتكلم عن أقول لكم ما تتشغلوش بالأكل. لما أجي المغرب ما نشغلش بالأكل، صدقوني والله كده كده هناكل، كلت يا ما كلت شوية مش مشكلة دي، إنما المشكلة أنك أنت تضيع وقتك في الانشغال بالأكل. انشغل وانت جعان. الحكمة ايه؟ ان احنا للصائم دعوة لا ترد عند فطره، ان انت جعان فمكسور فقواك ضايعة منك، فبتشعر بطعم التذلل لربنا وانت واقف كده ورافع ايدك وفاتح ايديك زي ما علمتكم من شوية كده، فاتح ايديك اهو يا رب هتحط ايه بقى فيها يا رب، وبتدعي الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في أصعب الأوقات كانش يسيب الدعاء أبدا أبدا، وإحنا عندنا في غزوة بدر الكبرى كانت في رمضان، ومع ذلك وقف صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول في ذل وتذلل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى: اللهم أنجز لي ما وعدتني. علشان كده احنا كمان بنتعلم ان احنا ندعي وما نغفلش عن الدعاء ابدا في كل الاوقات اللي احنا فيها، خاصة في شهر الصيام في شهر العبادة. دايما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله: اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الاعداء. فين الدعاء؟ ليه ما بتدعوش ان انتوا كمان ربنا يحفظكم من حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين؟ ندعي ربنا ونتذلل، الدعاء هو العبادة كما ورد عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا السنة مليئة بالدعاء، والدعاء كلما كان الدعاء موافقا للقرآن والسنة فهو أرجى للقبول. كل ما يبقى الدعاء موافق للدعاء الوارد في القرآن الكريم يبقى خلاص. طيب ممكن حد يقول لي ممكن يا شيخ تعلمنا النهاردة دعاء بسيط بسيط كده وأضمن به إن أنا أخذ به خير كتير جدا؟ آه ده حصل. سيدنا النبي قاعد يعلم الصحابة الدعاء، قاعد يعلمهم الدعاء الله ويعلم، فقالوا له كده مش هنعرف ده كده كتير زي ظروفنا كده. فقال لهم طب أقول لكم على دعاء يريحكم خالص، اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. دعاء سهل وميسور وبسيط، يا رب أنا بسألك من كل خير سيدنا النبي سألك منه، وأعوذ بك يا رب من كل شر استعاذ بك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحد فين، الدعاء خفيف وبسيط وسهل، ما نغفلش عن الدعاء. الدعاء لإخوانك بظهر الغيب، إنك تكوني بتفطري قبل ما تفطري كده تفتكري زميلتك في الجامعة أو جارتك أو قريبتك أو أي حد مش موجود معاك بظهر الغيب، ترفعي إيدك بخشوع وتذلل، يا رب اغفر لفلانة، يا رب اغفر لفلان، واقف على كتفك ملك يرد عليك يقول لك لا، عفوا واقف على كتفك ملك يقول لك أنت وأنت أحق به، يقول لك أنت وأنت أحق به، واقف الملك يقول لك ولك بمثل، لك بمثل الدعاء. فعلشان كده نحافظ على إن إحنا ندعو لبعضنا البعض بظهر الغيب وبخاصة في هذا الوقت، لأن الأوقات دي أوقات شريفة وأوقات كريمة وأوقات طيبة وأوقات مباركة وأوقات كلها خير وبركة. فلا يكن يوم صومك وفطرك سواء، إحنا عارفين إنه يوم رمضان مش زي قبل ولا بعد رمضان، علشان كده أنا بأزيد من الدعاء ومن التذلل ومن الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى أول درس أنا بستفيده من الدروس المستفادة العظيمة من قصة أصحاب الغار التذلل والدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسرع سلاح أنت بتحس بيه وبتستفيد ببركته الدعاء. سيدنا عمر بيقول إنا لا نحمل هم الإجابة، والله العظيم إحنا ما إحنا شايلين هم الإجابة ولكننا نحمل هم الدعاء، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. علشان كده اتعلموا إن الدعاء يعني حاجات بسيطة خالص، والله صدقوني هتحسوا بأثرها في حياتكم وعلى أولادكم وعلى صحتكم وعلى استقراركم. حاولوا إن إحنا نكون على طهارة، نبقى متوضيين ونستقبل القبلة، دي الحاجات اللي أنا الضوابط دي اعملوها النهاردة، نكون على طهارة، أكون متوضي وأستقبل القبلة كده قبل المغرب بعشر دقايق، أستقبل القبلة وبعدين أفتكر عمل صالح أنا تقربت به لله، وبعدين أرفع إيدي وأنا مذلول، شوف أنا بقول إيه، بقول وأنا ذليل وأنا مكسور بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأرفع إيدي وأفتحها كالمستجدي. يعني إيه كالمستجدي؟ بطلب منه، بقول له إيدي مفتوحة نفسي تملاها خير وبركة منك يا رب، أنا مش بطلب من البشر، أنا بطلب منك أنت، أنت يا رازق البشر يا خالق البشر يا اللي عندك كل حاجة، أنا عايزها منك أنت، أنا عايز الحاجة دي منك أنت يا رب مش من البشر، لا أنا مش هلجأ للبشر ومش هزل نفسي أبدا إلا لك أنت سبحانك وتعالى. وأبدأ في فتح يدي كالمستجدي، مهما كانت مكانتي ومهما كان غناية ومهما كانت حالتي كالمستجدي، أستجدي من الله سبحانه وتعالى وأطلب منه، وبعدين أبدأ بالحمد والثناء على الله، وبعدين أصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أسأل ربنا إن هو يديني ويكرمني ويبارك لي. وبعدين بعد ما خلص الدعاء بتاعي وكلما كان الدعاء موافقا للدعاء اللي وارد في القرآن وفي حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو أرجى للقبول. وبعدين أختم دعائي بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأفوض أمري لله سبحانه وتعالى. وبعدين ألح على ربنا في الدعاء. أنا دعيت مرة بس ما استجاب ليش، ما حدش يقول الكلام ده أبدا أبدا أبدا. أنا أدعو الله وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الخير والبركة في أي وقت، مش الوقت اللي أنا بختاره بل في الوقت الذي يختاره الله سبحانه وتعالى. وما استعجلش إن ربنا سبحانه وتعالى أخر الاستجابة دلوقتي ليه، لا، أنا هسيب الأمر لله سبحانه وتعالى وقلبي ثقة ويقين في أن الله سبحانه وتعالى سيرزقني في الوقت اللي هو يختاره مش الوقت اللي أنا أختاره. خلوني أسمع آخر مكالمة النهاردة من أم إيمان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا أم إيمان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
إزاي حضرتك؟
أنا كويس الحمد لله بخير.
إزاي؟ إزاي؟ ربنا عندي مشكلة الحمد لله.
تزرب انت بصي اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون خالص. انت معايا يا اختي الكريمه؟ طيب احنا اسفين هو الخط قطع. انا هستمر يعني هستغل الدقيقتين اللي فاضلين في ان احنا ندعو الله سبحانه وتعالى وانتوا امنوا معايا كده وهنتبادل الدعاء بظهر الغيب واحنا بنفطر النهارده. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلم الظالمين واعتداء المعتدين وحقد الحاقدين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا واجعل الصيام شافعا لنا واكتبنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اكتبنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اكتبنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم احفظ مصر وأهلها واجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق علينا فاشقق عليه، ومن ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به. اللهم اقض الدين عن المدينين وفرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين برحمتك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألقاكم في الغد إن شاء الله قبل هذا الوقت بحوالي ساعة إلى ربع. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.